أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في عرض الإشكالات التي أثيرت حول المنطق الأرسطي والقياس والشكل الأول. قلنا سابقا بأن المنطق الأرسطي قد تعرض للهجوم ولسهام النقد، منهم من تعرض له بعموم مسائله كابن تيمية ومشاكل، ليس فقط في التصديقات والقياس وإنما أيضا للتصورات والحدود، ومنهم من ناقش في خصوص القياس ومشاكل. وإنما ناقش الشكل الأول، قلنا باعتبار أن سائر الأشكال ترجع إلى الشكل الأول، وذكرنا أهم المصادر في ذلك، وقلنا بأن هذه الإشكالات مردها إما إلى كونه عديم الفائدة لا فائدة فيه فأنكروا فائدته، وإما أنكروا صحته فلكونه باطلا ولكونه يستلزم الدور. قلنا هذه الإشكالات لمن أراد أن يراجعها، وهي عديدة فوق العشرة، مع الرد عليها لابد أن يراجع مثلا تفسير الميزان، منطق لمطهري مثلا، بعض الشروحات كما قلنا المقرر أو سيد الحيدري، وكتاب الأساسيات للشيخ الصنقور. الأساس في عرض هذه الإشكالات إنصافا هو السيد الطبطبائي والشيخ المطهر، الشيخ المطهر تلميذ السيد الطبطبائي يعني، فمن وعاء واحد ومنبع واحد، لكن الأساس أيضا هو الشيخ المطهري، فقد ذكر هذه الإشكالات وذكر مصدرها غالبا من الغربيين كما يأتي ذكر بعضها. وقلنا سابقا بأن بعض هذه الإشكالات هي من بعض المتكلمين كما يعبر سيد الطبائي كقول بعض المتكلمين كابن تيمية ومشاكل لعله، ومنهم كما قلنا من بعض فلاسفة الغرب كجون ستيوارت ميل وديكارت وبيكون ومشاكل، وهيجل وديكارت وبرتن راسل ومشاكل. على كل حال، فكان كنا في صدد عرض هذه الإشكالات. اليوم فقط أريد أن أذكر بعضا من الإشكالات، طبعا بما يناسب المقام والوقت، ونختم بما أنه اليوم الجمعة، بعض الروايات في سياق الخريطة التي رسمناها للوصول إلى الكمال ومشاكل. قلنا قد بدأنا بإشكال لبعض المتكلمين كما عبر عنه السيد الطبطبائي، وأنه لو كان هكذا أشكل على المنطق الأرسطي وعلى القياس، أن لو كان أنه لو كان المنطق طريقا موصلا يعني بقياسه الاقتراني أو الاستثنائي يعني هم بالقياس، لم يقع الاختلاف بين أهل المنطق، لكن نجدهم مختلفين في أرائهم. هذه إحدى صياغات هذا الإشكال. قلنا هنا يوجد عدة ردود. الردود إخوان يعني بما أنكم أنتم اكتبوا خلاصة الردود تفصيلها في المصادر التي ذكرتها لكم، مطهري وست الطبائي والأساسيات ومشاكل. هلا الجواب الأول هو أجاب يعني جواب نقضي لعله يعني، فقد استعمل هذا الجواب، فقد استعمل القياس الاستثنائي من حيث لا يشعر كما عبر السيد الطبائي، وبهذه الصياغة لو كان المنطق طريقا لم يقع الاختلاف، لكنه وقع الاختلاف، إذن المنطق ليس طريقا. لاحظ يعني نستثني نقيض التالي لينتج عندنا نقيض المقدم. قلنا سلب العام يستلزم سلب الأخص كما مر معنا، أنت استعملت القياس يا مولانا، وهذه نقطة مضطردة فكرة في كل الاستدلالات تقريبا، هو لابد أن يستدل إما بالاستقراء أو التمثيل أو القياس، أليست هذه حركة الفكر؟ لذا قلنا سابقا سيد الطبائي عبر بذلك، لذا من أن رد على المنطق الأرسطي والقياس هو أمر بديهي، لابد أن يكون مشتبها عنده مشكلة بمكان ما، مثلا كما قلنا ككوني قد خلط بين المادة والصورة، أو لم يعرف وظيفة المنطق بالدقة أو مشاكل. فهذا جواب. جواب آخر أيضا عبر عنه بالجواب الحلي، عندنا بعد جوابان. جواب الحل الآخر أن هذا الاختلاف ليس ناتجا عن صورة القياس وهيئة القياس والشرائط التي يلزمنا المنطق الأرسطي بمراعاته، لا، وإنما ناتج عن المادة. وأنتم تعرفون سابقا بأن النتيجة هي خاضعة لصحة الهيئة ولصحة المادة. فهذا قد يستخدم القياس بشكل صنع. أنا أتحدث عن فلاسفة، كلهم استخدموا الفلاسفة بحسب الفرض، يعني استخدم الفلاسفة بحسب الفرض القياس بشكل صحيح، يعني على مستوى الهيئة. لكن منهم من اعتمد على مادة ومنهم من اعتمد على مادة أخرى، فبطبيعة الحال سوف تختلف النتيجة، فاختلاف النتيجة مرده إلى المادة. جيد. والمنطق الأرسطي نحن قلنا سابقا من حيث المادة يصنف هذه المواد لكي تنتخب منها ما يناسب غرضك. لا أقول لك من هذه المادة الصحيحة أو لا، فهذا منقول إلى علومها كالفلسفة ومشاكل. فهذا جواب آخر، إن يعني النتيجة كذا، إن وقوع الاختلاف والخطأ عند العلماء والفلاسفة لا يعني عقم القياس من جهة الشكل، فقد يكون المنشأ لذلك هو الفساد في المقدمات المعتمدة في مادة القياس. جيد. هذه نقطة مهمة. لذا قلنا بعضهم يعبر عن هذا المنطق الأرسطي بالمنطق الصوري، لأنه من حيث الصحة فقط يضمن هيئة صحة القياس. جواب آخر لهذا الإشكال أيضا هو جواب حلي، أنه هذا كما قلنا مرة نظيره أن تحدثنا عن النحو مشاكل، أن الوقوع في الخطأ أو بالدقة، إن الاختلاف الفلاسفة، إن اختلاف الفلاسفة مثلا في النتيجة ومشاكل لا للقياس، لا يرجع للقياس ومشاكل، وإنما لعدم مراعاة شروط القياس. فبعضهم قد يستخدم مثلا سالبتين، أو بعضهم قد لا يكرر الحد الأوسط ومشاكل. إذن إن فهم القواعد، قواعد المنطق وضوابط القياس لا يعني بالضرورة الالتزام بها، فلعل الخطأ نشأ حينئذ عن عدم الالتزام بالضوابط المقررة للقياس المنتج. كما أنه كمان من يدرس النحو، هذا لا يعني أنه صار معصوم عن خطأ، هذا لا يعني أن كل من تكلم باللغة العربية لن يختلف عن الآخر، فلعله هذا لم يراعي قاعدة، هذا راعى قاعدة وهذا راعى قاعدة أخرى إلى آخره، لكن هذا لا يعني أن هذه القواعد صارت غير صحيحة ومشاكل. جيد. طيب، هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول. الإشكال الآخر، الإشكال كثير لكن أهمها إخوان، إشكال أبو سعيد أبو الخير، حتى بهذا الترتيب هكذا جيد، ويجب أن يذكر هذا أولا، بل قبله هو لمتى بن يونس، لكن لا مشكلة نذكر هذا لأبو سعيد أبو الخير. قلنا هذا أحد الصوفيين، وقد التقى بابن سينا فأشكل على قياس ابن سينا بإشكال ورده. جيد. ابن سينا مفاد هذا الإشكال أن القياس يلزم منه الدور، فهو قياس باطل. جيد. وهذا الإشكال تجدونه في كلمات مطهرة والحيدري وحيط الأساسيات ومشاكل، أساسيات يمكن لم يذكر، مهم في مطهرة وشرح الحيدري والمقرر موجود، بل وفي ميزان الفكر أيضا تجدون هذا الإشكال، إشكال الدور. هلأ بشكل مختصر كما ذكره في ميزان الفكر صفحة 111، هذا إشكال الثاني أبو سعيد أبو الخير يلزم منه الدور. توهم البعض عدم جدوى القياس بزعم أن مقدمته الكبرى لا يمكن أن تعلم هذه الكبرى إلا من جهة استقراء الجزئيات. صحيح. قل هذا مثلا زيد يموت، وكل إنسان يموت، إذن زيد يموت، كل إنسان يموت، من أين استفدتها؟ قال من استقراء الجزئيات، زيد، باكر، عمر إلى آخره. قال وليس هذه إذن وليست النتيجة إلا جملة من هذه الجزئيات. ما هي النتيجة؟ زيد يموت، ما هي من جملة كل إنسان يموت التي تكونت منها الكبرى، فيلزم الدور الباطل. لماذا يلزم الدور الباطل؟ لأنه حينئذ النتيجة تتوقف على الكبرى. صحيح. والمفروض أن الكبرى تتوقف على النتيجة، فيلزم منه الدور. لو بينا في مثال فكر، قال فإن الكبرى هنا كل إنسان ضاحك إنما علم حكمها من جهة تتبع حكم الجزئيات الإنسان، والتي منها زيد، لاحظ، والتي منها زيد، فهنا الكبرى توقفت على النتيجة. فعلمنا بكون كل إنسان ضاحكا من خلال علمنا بحكم زيد وواو، فإثبات كون زيد ضاحكا اللي هي النتيجة بهذه الكبرى حينئذ يلزم منه الدور الصريح. لاحظ هذا مرة معكم يا إخوان، كبرى على الصغرى، صغرى على الكبرى. أيضا تجدون بيان ذلك إن شئتم مثلا في المقرر صفحة 366، وحاصله أن نتيجة القياس تتوقف على كبرى القياس كما لا يخفى، وكبرى القياس تتوقف على النتيجة لأنها أي الكبرى تتوقف على استقراء جميع جزئيات وأفرادها كما تقدم في الإشكال الأول، ثم العلم باتحاد جميع هذه الجزئيات في الحكم من دون جزئيات الأصغر موضوع النتيجة. طيب، ففي المثال المذكور يعني يفسر ذلك، أنتم راجعوا أخوان. أين السيد الحيدر هناك كمان تقريبا بنفس البيان. قالوا هذا منسوب إلى أبي سعيد أبو الخير. الجواب الأول يا أخوان، الجواب الأول أن نفس هذا الإشكال اعتمد فيه على القياس أيضا. وهنا في هذا الصدد يذكر السيد الحيدري قصة لطيفة، يقول ينقل أستاذنا أستاذ السيد كمال حيدري الشيخ حسن زاد آملي قصة لا تخلو من ظرافة، وهي أن رجلا يقال له ملا خليل القزويني كان يذهب إلى عدم إنتاج الشكل الأول، وذلك بحسب زعمه لأنه مبتلى بالدور كما يعني ينسب إلى أبي سعيد أبو الخير، حيث أن النتيجة فيه متوقفة على الكبرى والكبرى متوقفة على النتيجة. وقد اشتهر ملا خليل بشدة نكير في هذه المسألة، ومسألة أخرى هي امتناع الترجيح بلا مرجح، حتى وصل أمره إلى علماء أصفهان الذين أمعنوا في تخطئته والإشكال عليه. ولشدة اعتداد ملا خليل بإشكاله على إنتاج الشكل الأول، قرر لثقته بنفسه يعني مناظرة أولئك الذين حملوا عليه بلا هواد، فدخل على أحدهم في أصفهان، وبعد عبارات الترحيب والسؤال عن الحال عرف الملا خليل نفسه وتحدث عن الهدف الذي جاء لأجله، فما كان من مقابله إلا أن سأله عن دليله الذي من خلاله توصل لعقم الشكل الأول. قالوا له ما دليلك على أن الشكل الأول عقيم غير منتج؟ عندها اندفع الملا خليل يستدل على مراده وقال هو أن الشكل الأول يلزم منه دور، ها؟ والدور باطل، إذن الشكل الأول باطل. فماذا أجبوا؟ فما كان من محاور ملا خليل إلا أن قال هذا دليلك على هيئة الشكل الأول هو مشتمل على صغرى وكبرى ونتيجة، هذه صغرى وكبرى ونتيجة. فلما بدأ للملا خليل حراجة المأزق الذي أوقع نفسه فيه، قام من فوره وقفل راجع إلى بلدة قزوين. هو قال هذا كل ما يلزم منه الدور باطل، يعني هذا يلزم منه الدور وكل يلزم الدور، إذن هذا باطل، هذا قياس من الشكل الأول. تلاحظون؟ فهذا جواب. طيب جواب آخر يعني يلزم منه هذا أيضا، أفكر أنتم مرة معكم أنتم بمثال الفكر. جواب آخر أنه هذه الكبرى الكلية، وهذه تأتي إن شاء الله في الشبهة المستعصية، الشبهة المستعصية بالاستقراء، هذا لذا يعني تقصد أن أذكره، يأتي معه إن شاء الله بأن القياس هناك أيضا يعتمد على الاستقراء إلى آخره، فهذا أيضا تنفعنا هذا الرد هناك. على كل حال فهو لأبي سعيد أبي الخير يعني هذا الإشكال. المهم الجواب هو دعني أعبر عنه رد بالمنع، أنه من قال بأن الكبرى دوما تعتمد على استقراء الجزئيات؟ من قال بأن الكبرى هي كبرى استقرائية؟ فقد تكون الكبرى تعتمد على يعني في إثبات الكبرى الكلية على قواعد أخرى كما سأتي معنا على بعض البديهيات كالكل أعظم من الجزء ومشاكل، كما مر معكم أن الحكم الكلي ليس منشأ دائما للاستقراء، بل قد يكون بديهيا أو مبينا بالبديهيات كالقياس البرهاني ومشاكل. لاحظ هذه نقطة مهمة كمان. طبعا هو عند هناك كمان جواب أن البحث في القياس بحث صوري لا علاقة له بالمواد، يعني هذا جواب أيضا مرة معكم. لكن الجواب الثاني أن هذه الكبرى قد لا تكون معتمدة على الاستقراء، فينتفي الإشكال من رأس. جيد. جواب آخر وهو الجواب المعروف وهو المذكور في الكتب، مثلا في المقرر يذكر ذلك، وفي الحاشية أيضا هذا الإشكال لأبي سعيد الخير تجدون في الحاشية صفحة 350، وهو الذي أجاب به ابن سينا. ابن سينا ماذا قاله؟ قاله بأنه يوجد اختلاف بين المتوقف والمتوقف عليه، يعني عندنا علم إجمالي وعندنا علم تفصيلي، يعني وحاصل هذا، ولكم أن تراجعوا التفصيل في الحاشية ومشاكل، أنه يوجد فرق بين العلم بالنتيجة الحاصل في النتيجة وبين العلم الحاصل في الكبرى، فلا يوجد دور، اختلف العلمان بالإجمال والتفصيل. أنت عندما تقول أنا أعلم بالنتيجة في الكبرى، هذا علم إجمالي، يعني كل إنسان يموت إجمالا، تعلم أن من ضمن مثل الإنسان هو من؟ زيد، لكن هذا علم إجمالي ليس علما تفصيليا. أنت بالقياس تطلب العلم التفصيلي، وفي النتيجة بعد استخراجها من المقدمات هو علم تفصيلي. لاحظ، وتوقف العلم التفصيلي في النتيجة على العلم الإجمالي هو غير مضر. هذا جواب ابن سينا المعروف كان لأبي سعيد أبي الخير، فينتفي الدور. جيد، يعني لي اختلاف العلمين، فتوقف العلم التفصيل العلم الإجمالي، لا أن نتوقف العلم على نفسه. هذه نقطة مهمة، وبهذا كن قد تم الجواب على هذا الإشكال الثاني. لاحظتم يوجد عدة ردود. أما الإشكال الثالث وهو الذي ينسب إلى السرافي النحوي المتكلم متى بن يونس، يعني الذي أورده السرافي النحوي المتكلم على متى بن يونس، والذي شرحه الأمين الاسترابادي في كتاب الفائدة المدنية كما ذكر الشهيد مطهري. ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال الثالث مفاده هكذا: إن القياس عديم الفائدة. هذا مرجعه إلى كونه إلى من ينكر فائدة القياس، وقالوا أو أن فائدته لا تكاد تذكر. لماذا؟ لأن وظيفته على أحسن التقدير تتمحض في الحيلولة والمنع دون وقوع الذهن في الخطأ من جهة الصورة. قالوا إلا أنه لا يقدم ضوابط تحول دون الوقوع في الخطأ من جهة المنع، وبذلك لا نكون قد جنينا أو أخذنا أو استفدنا من القياس ما كنا نطمح إليه، ما هو وهي العصمة، ما وهو العصمة عن الخطأ في التفكير. فأي فائدة تذكر لوسيلة لا يضمن معها الوصول للغاية وهي العصمة عن وقوع في الخطأ؟ هذا هو الإشكال يا أخوان. جيد، كما يعبر الشهيد المطهري، هذا تجون في الشهيد المطهري والأساسيات: كما لو كان لنا بيت له بابان لا نتمكن من فصل الشتاء في فصل الشتاء إلا من إغلاق أحدهما، فمع بقاء الآخر مفتوحا يشعر ساكن البيت بالبرد بداهة، فلا يجني فائدة من غلق أحد البابين. قال وهذا إشكال أورده السرافي إلى آخره. جيد، هلأ الجواب كمان معروف يا أخوان، يعني إن عدم ضمان القياس لعصمة الفكر عن الخطأ من جهة المادة لا ينفي فائدته ولا يقلل من أثرها، وذلك لأن الخطأ في التفكير غالبا هو ما ينشأ أحد منشأين، صح، إما الصورة أو المادة، يعني أحدهما يرتبط بكيفية التفكير والترتيب للمعلومات، وهذا الذي يتكفل به من؟ علم المنطق، والآخر يرتبط بهذه المعلومات المختزنة في الذهن أو التي تم تحصيله، وهي تعبر عن بمادة التفكير. طب القياس قدم لك ما هو أمر مهم جدا، ما هو؟ يضمن للإنسان عدم الوقوع في الخطأ من جهة المنشأ الأول وهو الصورة، وهو أمر بالغ الأهمية، لأن الإنسان لو التزم بالضوابط، يعني إن التزم بالضوابط هذه الضوابط، فإن مستوى احتمال وقوعه سيتضاءل إلى حد كبير. نعم، يبقى عليه بعد ذلك التثبت من دقة المعلومات التي سيعتمدها في التفكير، وهذا أمر موكول إلى من؟ إلى نفس الباحث، موكول إلى علوم أخرى. بل قلنا حتى إن المواد المنطق الأرسطي تدخل فيها، قال أنت إذا تريد أن تغوص في مسألة فلسفية يقينية عليك أن تكون مقدماتك برهانية يقينية، وأعطاك الضوابط للقضايا اليقينية. نعم، تشخيص ذلك، تطبيق ذلك، هذا منقول إلى علوم أخرى وليس إلى علم المنطق، وإلا صار علم المنطق هو جميع العلوم حينئذ، وهذا لا يمكن. جيد، الإشكال الرابع الذي يمكن ذكره في المقام وما ذكره الشهيد مطهري ونسبه إلى برتراند راسل حيث وغيره، يعني هو من المناطق الرياضيين. قال هناك في هذا الإشكال مفاده، وهذا قلت لكم مرتبط بقياس المساواة، هكذا قال. يفترض المنطق الأرسطي أن الارتباط بين شيئين في قضية يكون دائما على هيئة الاندراج، لذا سوف يأتي ما معناه، حصر القياس في الاستثناء والاقتراني، كما حصر القياس الاقتراني بالأشكال الأربعة المعروفة، مع أن هناك رابطة من نوع آخر من غير الاندراج، يعني كما قلنا الصغرى يندرج تحت الكبرى. ما هي هذه الرابطة بين القضايا؟ قال رابطة التساوي، تتذكرون، أو الأكبرية أو الأصغرية، مما يستعمل في الرياضيات من قبيل قولهم الزاوية ألف تساوي الزاوية ب، والزاوية ب تساوي الزاوية جيم، إذن الزاوية ألف تساوي الزاوية جيم، فهذا يعني يقولون هكذا. فالمنطق الأرسطي يوجد فيه خلل حيث لم يذكر هذا النوع من هذا القياس. قالوا هذا القياس لا ينسجم مع أي واحد من الأشكال المنطقية الأربعة لعدم تكرر الحد الأوسط فيه. جيد. قال وقد ذكر هذا الإشكال المناطقة الرياضيون المعاصرون من قبيل برنارد راسل وغيره. الجواب هذا لعدم اطلاعهم على الأبحاث المنطقية، وإلا نحن مر معنا بأنه مذكور في كلمات ابن سينا هذا قياس المساواة، وقد عالجنا هذه الإشكالية وهي عدم تكرر حد الأوسط، صحيح؟ وجوابه كما قال شيخ المطهري أن المناطقة على الأقل المسلمون منهم عرفوا هذا القياس وسموه بقياس المساواة، إلا أنهم يرجعون إلى عدة قياسات اقترانية كما أرجعناه إلى قياسين، فيكون الارتباط فيه اندراجيا أيضا. وعلى من أراد التوسع عليه أن يراجع والكتب المنطقية نظير الإشارات والتنبيهات وقد ذكرناه سابقا. جيد. هلأ من الإشكالات التي أثيرت أيضا يا إخوان ما ذكره السيد طبطبائي، قال وكقول بعضهم، قال يوجد كثير، يعني فقط أحاول أذكر أهم في المقام، إن جميع ما يحتاج، هذا إشكال بعضهم، إن جميع ما يحتاج إليه النفوس الإنسانية مخزونة في الكتاب العزيز، مودعة في أخبار أهل العصمة، هذا تصور من الشيعة، هذا الإشكال مسكال أسترابادي ومشاكل، فما الحاجة إلى أسآر الكفار والملاحدة، يعني بقايا الكفار والملاحدة لليونانيين ومشاكل. لاحظ السيد طبطبائي يجيب، الجواب الأول أن الحاجة إليها عين الحاجة التي تشاهد في هذا الكلام بعينه. لماذا؟ لأن هذا الكلام فقد ألف تأليفا اقترانيا منطقيا أيضا، واستعملت فيه المواد اليقينية، ولكن غولت فيه أولا بأن تلك الأصول المنطقية بعض ما هو مخزون مودع في الكتاب والسنة ولا طريق إليها إلا البحث المستقل، وهذا أول كلام. جيد. أيضا من الأجوبة إن عدم حاجة الكتاب والسنة واستغناءهما عن ضميمة تنضم إليهما غير عدم حاجة المتمسك بهما والمعاطي لهما، وفيه المغالطة، هنا المغالطة. قال وما مثل هؤلاء إلا كمثل الطبيب الباحث عن بدن الإنسان، لو استغنى هكذا، لو ادعى الاستغناء عن تعلم العلوم الطبيعية والاجتماعية والأدبية لأن الجميع متعلق بالإنسان، أو كمثل الإنسان الجاهل إذا استنكف عن تعلم العلوم معتذرا أن جميع العلوم موضع في الفطرة الإنسانية، هذا بجواب الإشكال النقدي. لاحظ، إذا الطبيب لا يتعلم الطب ومشاكل، وهذا أيضا مشكل. كمان يقول، هذا جواب لطيف، إن الكتاب والسنة هما داعيان إلى التوسع في استعمال الطرق العقلية الصحيحية، وليست هي إلا المقدمات البديهية أو المتكع على البديهيات، كما قال تعالى بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. لاحظ، فهو الذي يدعو إلى أن يتوسع الإنسان وأن يدقق في مقدمات العقل وكيفية الاستدلال بها. ثم أقول أخيرا إن الحق حق أينما كان، وقال أنه أسآر الفلاسفة أصيب وعن وكيف ما أصيب وعن أي محل، ولا يؤثر فيه إيمان حامله وكفره، هذا الذي قال انظر إلى ما قيل ولتنظر إلى من قال. والإعراض عن الحق بغضا لحامله ليس إلا تعلقا بعصبية الجاهلية التي ذمها الله سبحانه وتعالى، ولا الإنسان لا يذهب إلى الأطباء ولا إلى المهندسين غير المسلمين ومشاكل. جيد، يعني يوجد عدة إشكالات، أنه استعمل القياس، وأنه هو خالف الكتاب والسنة، وأنه يمكن أن تأخذ من الكفار إن كانوا أهل اختصاص ومشاكل. جيد. أيضا بما تبقى من الوقت عندنا لإشكال ذكره الشهيد مطهري. جيد. وأيضا ذكره الصنقور. مفاد هذا الإشكال وعلى هو لبعض المتكلمين، مفاد هكذا: إن علم المنطق، يعني هو مرجع إلى كونه عديم الفائدة، إن علم المنطق وهذا هكذا القياس لا يضيف إلى معلومات الإنسان شيئا، وليس بوسعه اكتشاف المجهولات الطبيعية كما هو الحال في الاستقراء والتجربة. طبعا يأتي إن شاء الله الكلام على الاستقراء والتجربة، حيث إنهما الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المجهولات الطبيعية، وعليه فلا فائدة مترتبة على دراسة القياس وضوابطه. الجواب هو، إن صح التعبير، هذا رد بالمنع، يعني إن هذا الإيران كما قلنا سابقا نشأ عن عدم المعرفة بوظيفة علم المنطق والقياس. هل وظيفة علم المنطق والقياس أن يفيدك معلومات جديدة ومشاكل بالمعنى الذي ذكروا؟ فقد توهم صاحب هذا الإيراد أن وظيفة علم المنطق والقياس هو تحصيل العلوم وتجميع المعلومات، والحال أن الأمر ليس كذلك، إذ إن وظيفة علم المنطق تتمحض في تمييز النتيجة الصحيحة للتفكير من النتيجة الخاطئة، فهو بمثابة المعطاء، مثابة المسطرة للمعمار. جيد. فأقول لك أنت عندك معلومات، إذا أردت أن ترتبها بشكل صحيح لتنتج نتيجة صحيحة عليك أن تراعي هذه الضوابط. لاحظ، هذه نقطة مهمة. نعم، نحن قلنا سابقا يكون عندك علم إجمالي يفيد علم تفصيلي، هذا أمر آخر. ثم قال: وعليه فلا يصح مقارنة التجربة والاستقراء بالقياس، إذ إنهما يمتازان كما سأتي عن القياس من جهة أنهما يعتمدان في الوصول إلى النتيجة على تجميع المعلومات بواسطة المتابعة والملاحظة، لكن الوصول إلى النتيجة كما سأتي معنا في الاستقراء والتجربة أنت بحاجة إلى القياس ومرجعه إلى القياس. جاي لتعميم هذه المعلومات كما سيأتي معنا. ومن أراد التفصيل أيضا في هذا الجواب لكم أن تراجعوا أيضا الشهيد المطهري، فقد فصل في ذلك، تحدث عن تجربة لكن لا أريد أن أفصل فيه باعتبار أننا كما قلنا قضية الاستقراء والتجربة تأتي في التجربيات إن شاء الله تعالى. وقال: الذين ذكروا هذا الإيراد أو المغالطة وقعوا في عدة أخطاء، فقد ظنوا أن معنى كون منطق آلة هي تجميع المعلومات ومشاكل. على كل حال لكم أن تراجعوا. أيضا من الإشكالات ولديكارت، نختم بهذا الإشكال أو الإشكالين لديكارت، هذه تجدون في كلمات الشهيد مطهري. قال هناك: إن المنطق الأرسطي يولي القياس الأهمية القصوى. صحيح. والقياس يتألف من مقدمتين، فالاقتراني، هذا الكلام نسبه الشهيد مطهري لديكارت. طبعا هذا من أراد يعني أن في بعض أن يحقق وأن يدقق أن يوسع، يعني أن يرجع إلى كلمات هؤلاء القوم الفلاسفة الغربيين لمعرفة كيفية يعني طرح إشكالاتهم ومنشأ ذلك، والمذاكر الشهيد مطهري دقيق أو لا، لكن هذا صار تفصيلا إنصافا يعني. فقط أحببت أن يعني في هذا هاتين المحاضرتين أن تتعرف لأسماء هؤلاء الذين ناقشوا وكيف عرضوا إشكالاتهم ومن ذكر ولو بشكل إجمالي، تحقيق ذلك هذا يعني للتخصص إن صح التعبير. على كل، قال ديكارت على ما نسب إليه: والقياس يتألف من مقدمتين، فالاقتراني مثلا يتألف من الصغر والكبر، ولا يمكن أن يكون القياس مفيدا حينئذ، هذه مرجع لعدم الإفادة، ها؟ وذكر هناك شهيد مطهري، لأنه إن كانت مقدمتا القياس معلومتين فالنتيجة معلومة جزما، وإن كانت مجهولتين فالنتيجة مجهولة أيضا، فما هي فائدة القياس؟ الجواب، جواب واضح أيضا يا إخوان، إن معرفة المقدمتين، طبعا نحن نختار بأن المقدمتين لابد أن تكونان معروفتين لا مجهولتين يعني، إن معرفة المقدمتين لا تكفي وحدها لمعرفة النتيجة من دون عملية الاقتران، فالنتيجة إنما تكون معلومة فيما إذا حصل اقتران بين المقدمتين. وفائدة هذا الاقتران ما هو؟ فالاقتران هو الذي يولد النتيجة. النتيجة لا تكون تعرفها أنت بمجرد الاطلاع على المقدمتين دون الاقتران ودون حذف الحد الأوسط ومراعاة القواعد، لا تصل هذه النتيجة المرجوة وإثبات المطلوب. يقول نظير التزاوج الجنسي بين الذكر والأنثى الذي لا تحصل إلا بالولادة، إلا من خلال، لا تحصل ولادة إلا من خلاله. إذا عندنا ذكر وأنثى لكن لم يتقاربا، هل تجد نتيجة؟ لا تجد نتيجة. إلا أن نوع الاقتران وشكل هذا الاقتران إذا كان صحيحا تكون نتيجة صحيحة، وننتظر فائدة المنطق بدقة، ولا كانت خاطئة. ووظيفة المنطق تمييز الاقتران الصحيح من غيره. في نصف ساعة أحببت أن أذكر هذه الإشكالات يا أخوان. يوجد إشكالات غيرها؟ طبعا يوجد إشكالات غيرها ما شاء الله، وبعضها أصلا كما يقول شيخ المطهري الإجابة عنها موكول إلى كتاب أصول الفلسفة. جيد، في تعليقات أصول الفلسفة للسيد طباطبائي. يعني هذا تقريبا تمام الكلام في هذا الإشكال بما يناسب المقام. أنتم فيما بعد راجعوا استفيدوا، لكن الحمد لله ولله الحمد صار واضحا عندكم أنه ما هي أهم الإشكالات التي أثيرت على المنطق الأرسطي وممن مع ذكر المصادر. يعني هذه نقطة أيضا لله الحمد استطعنا أن نطرح. ختاما يا أخوان، باب التبرك وما كنا في صدد بياني على المستوى السلوكي، قلنا سابقا بأن الإنسان، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. حتى شهر رمضان الآن، ومن أهم الأمور التي تساعدنا في جهاد نفس في الوصول إلى كمالنا، أنتم تعرفون ذلك لعلكم تتقون. قلنا بأن هذه الحلبة وهذا الصراع يوجد لابد له من أدوات. كل هذه المرحلة قبل البدء بالتحلية، التخلية والتحلية، هذا إن شاء الله عندما راكم تحدث عن التخلية والتحلية والتوبة ومشاكل لعله. المهم عندنا الآن ما هو قضية الأدوات. في بعض أدوات يوجد المراقبون لأما لعلنا نذكر الأسبوع القادم، لا مشكلة. من الأدوات المهمة يا إخواني هي المشارطة والمراقبة والمحاسبة، وهي المحاسبة بالدقة، وهي التي يعني يؤكد عليها علماء الأخلاق وأهل السير والسلوك، بل هذه التوصية موجودة في كلمات أهل بيت العصمة. لذا أنتم اكتب عند هناك راجع الوسائل الجزء 16 صفحة 95 الباب 96، هو باب وجوب محاسبة النفس من أبواب جهاد النفس، هذا في وسائل الشيعة. طبعا وسائل الشيعة ذكره وليس كتابا أخلاقيا، هو كتاب فقهي، لكن بعد الحديث عن الجهاد الأصغر تحدث عن الجهاد الأكبر، ولله الحمد أن ذكر ذلك. المهم أنتم هناك ذكر تحت هذا الباب يعني 13 حديثا راجعوه، أذكر بعضا منها. منها ما ذكره في أول الحديث وهو عن الشيخ الكليني، قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن محمد بن عيسى إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي حسن الماضي إمام الكاظم عليه السلام قال ليس منا، الإمام يقول ليس منا من الشيعة، لا يعد من شيعتنا، من لم يحاسب نفسه في كل يوم. لماذا؟ يقول الإمام يبر، فإن عمل تفصيل ذلك، فإن عمل حسنا استزاد الله، يعني طلب من الله الزيادة، وأن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه. إن شاء الله فيما تحدث عن التوبة كيفية التوبة تلاحظونها هنا. يقول لك الإمام أنت قبل أن تنام حاسب نفسك، اعمل جرد لما فعلته طوال هذا اليوم، إن كنت قد فعلت وفقت للصلاة للصدقة للصوم، اسأل الله أن يعني فاسأل الله أن يزيد ذلك في يعني ديوان أعمالك، وإن كنت قد فعلت شيئا سيئا أسأت إلى فلان استغبت غضبت و فقل أستغفر الله رب العالمين عن ندم لكي يغفر الله لك. نقطة مهمة. طبعا هم يفصلون عندهم مشارطة مراقبة محاسبة، يعني أنت تستيقظ من الصباح تشارط نفسك عدوك أن لا تقع في معصية الله، وأثناء النهار تراقب نفسك دوما. مراقبة مهمة جدا، مراقبة. سيد الطباي كان كثيرا ما يصر على ذلك وبيان ذلك. وأخيرا في الليل تحاسب نفسك، ومع الوقت تصير ملكة عندك، وهي مهمة جدا. هذا من الرواية في ذلك ما ذكره الشريف الرضي في نهج البلاغ عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال كلها بنفس المضمون يا إخوان: من حاسب نفسه رابح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. لطيف هذا الترتيب. فهي أيضا معلومات. أخيرا نختم بهذا الحديث وهو ما ذكره السيد ابن علي بن مسلم الطوسي في كتاب محاسبة النفس. قال: روينا في الحديث، روينا يعني روى في الحديث المشهور، حاسب النبوي المشهور معروف هذا الرجل: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، عمل جر لحالك قبل أن تنزل على القبر يوم القيامة تنسأل. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، عندنا حديث موتوا قبل أن تموتوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر يوم القيامة. هناك مواقف يوم القيامة لعله يوما ما نذكرها، مهمة جدا أيضا، يعني الصراط والميزان وتطاير الكتب والشهداء وعرض الأعمال وإلى آخره. على كل فهذه من الأمور المهمة، نسأل الله أن تكون لنا ملكة أيضا، كما نسأل الله أن تكون عندنا يعني ملكة التفكير وملكة الرياضة، ملكة الرياضة الذهنية وملكة الرياضة القلبية. جيد. الأسبوع القادم يا أخوان، الأسبوع القادم نبدأ بالاستقراء، نضع هيكلية كالعادة، نقف عند بعض الأمور المهمة هنا، بعض الأمور نرجئها إلى بحث التجربيات، سيما عن مستوى الاستقراء والتجربة والقيمة العلمية لكل منهما، مع ذكر شيء ما ذكره سيد الصدر آنذاك إن شاء الله تعالى. هذا مهم جدا هذا البحث. وعندنا بحث البرهان واليقينيات، هذا أيضا بحث مهم، هذا إن شاء الله يعني فيما بعد، لكن هذه أهم الأبحاث الآن، الأسبوع القادم نستعرضها، والحمد لله رب العالمين.